بالسماح بدخول المساعدات لغزة. وأكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط محمد خالد خياري استشهاد نحو 300 فلسطيني قرب أماكن توزيع المساعدات منذ آخر إحاطة له الشهر الماضي.
الوضع المروع في غزة يزداد تدهورا مع تزايد الخسائر البشرية. يجب وقف حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن، وعمليات إسرائيل في دير البلح أدت لزيادة النزوح.
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور قال إن الاحتلال الإسرائيلي دمر كل مقومات الحياة في غزة ويستهدف حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع، مؤكدا استخدام الاحتلال الجوع كسلاح لتنفيذ مخطط التهجير، وداعيا لتشكيل تحالف دولي لوقف الحرب على غزة.
العالم يراقب بصمت سكان غزة وهم يموتون جوعا وعطشا. إسرائيل منحت الحق في ذبح أهل غزة وقتلهم وتعمد استهداف الجوع. هناك مساعدات على الحدود لكن إسرائيل تمنع دخولها. هل أرواح الفلسطينيين لا تستحق الإنقاذ؟ يجب تشكيل تحالف من الدول الراغبة لإنهاء مأساة غزة.
أما المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن فجدد اتهامات كيانه لوكالة الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات بأنها لم تعد محايدة، واعدا بمنح تأشيرات لشهر واحد فقط لموظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الدوليين العاملين في قطاع غزة.
استشهد شابان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة الخضر جنوب غربي بيت لحم في الضفة الغربية. بدوره أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد الطفل إبراهيم حمران جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة عرابة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية. ويعد الطفل إبراهيم حمران ثاني طفل تقتله قوات الاحتلال في قرى جنوب جنين خلال 24 ساعة، حيث استشهد قبل ذلك الطفل إبراهيم نصر بعد إصابته برصاص الاحتلال في الصدر في بلدة قباطية. أعلنت الخارجية البرازيلية أنها بصدد الانتهاء من الإجراءات القانونية للانضمام الرسمي إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية. وقالت الخارجية البرازيلية إنها تضع اللمسات الأخيرة على مسار الانضمام إلى القضية الدولية المتعلقة بجرائم الكيان الإسرائيلي في غزة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على الالتزام البرازيل بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة الدولية. ويأتي قرار البرازيل بالانضمام إلى هذه الدعوة بعد أن طلبت دول أخرى كإسبانيا وتركيا وكولومبيا من المحكمة الانضمام إلى الدعوة كأطراف في القضية. إلى العناوين. الاحتلال يواصل مجازره في غزة بدعم أمريكي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي. إصابة 9 جنود صهاينة بعضها حرجة بعملية دهس والاحتلال يطارده المنفذ. وحماس تسلم ردها للوسطاء وقسام تتوعد الاحتلال بتكتيكات جديدة في غزة. شكرا لكم مستمعينا الأفاضل وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. ناقوس المجاعة يدق في غزة محور حديثنا. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. استفحلت أزمة التجويع هذه الأيام على نحو خطر في قطاع غزة، وتزايدت الوفيات بسبب سوء التغذية، وبات مئات الآلاف مهددين بالموت جوعا في ظل الحصار الإسرائيلي الذي يمنع بشكل شبه كامل دخول المساعدات للمحاصرين. وقد حذرت أكثر من 100 منظمة غير حكومية من خطر تفشي مجاعة جماعية في قطاع غزة المدمر من جراء الحرب المتواصلة فيه منذ أكثر من 21 شهرا. وقالت المنظمات غير الحكومية، ومن بينها أطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية وأوكسفام انترناشنال وفروع عديدة من منظمتي أطباء العالم وكاريتاس، إنه مع انتشار مجاعة جماعية في قطاع غزة يعاني زملاؤنا والأشخاص الذين نساعدهم من الهزال. كما دعت في بيانها المشترك إلى وقف فوري للعدوان وفتح كل المعابر البرية للقطاع وضمان التدفق الحر للمساعدات الإنسانية إليه، مضيفة أنه لا تزال أطنان من الغذاء ومياه الشرب والإمدادات الطبية ومواد الإيواء والوقود غير مستخدمة خارج قطاع غزة مباشرة في المستودعات وحتى داخله، في ظل عدم السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إليها أو تسليمها. يأتي ذلك في ظل المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بقتل الآلاف عند نقاط توزيع المساعدات في غزة، غالبيتهم كانوا قرب مواقع تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة تدعمها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وفي السياق، أعلن مجمع الشفاء الطبي يوم أمس أن 21 طفلا توفوا في غزة خلال الساعات 72 الماضية بسبب سوء التغذية والمجاعة، مع بلوغ الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع مستويات غير مسبوقة، وتحذير الأمم المتحدة من أن المجاعة تقرع كل الأبواب. وبالنظر إلى أن الوضع الإنساني في غزة بلغ مرحلة غير مسبوقة من التدهور، إذ يحرم نحو ثلث المواطنين في القطاع من الطعام لأيام متتالية بحسب ما أعلن برنامج الأغذية العالمي. وتأكيد البرنامج العالمي أن نحو 90,000 طفل وامرأة يعانون من سوء تغذية حاد، تزامنا مع إعلان صادر عن الأمم المتحدة يفيد بمقتل نحو 800 شخص أثناء انتظارهم المساعدات منذ أواخر مايو أيار الماضي. وهكذا أعرب البرنامج عن قلقه العميق إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على منتظري المساعدات الأحد الماضي، والذي تسبب باستشهاد عدد غير معروف من المدنيين كانوا فقط يحاولون الحصول على الطعام لعائلاتهم وسط خطر المجاعة المتصاعد. وفق البرنامج العالمي، يتضح بأن ما يجري حاليا في قطاع غزة يشكل إهانة كبرى للإنسانية وطعنة في الظهر لكل مؤسسات النظام الدولي، إذ لم يكن التجويع الذي يعاني منه الغزيون في هذه اللحظة من عمر الإبادة الجماعية المفروضة عليهم عرضيا، بل هو جزء من سياسة الإبادة الهادفة إلى الإخضاع وتمهيد الطريق نحو تهجير الغزيين من أرضهم، وهو ما أكدته يوم أمس منظمة الأونروا بأن إسرائيل تتعمد تجويع المدنيين في غزة، بمن فيهم 1,000,000 طفل يعاني كثير منهم سوء التغذية ويواجهون خطر الموت، فيما تزحف الإبادة المسلحة في الوقت نفسه نحو التوغل في المناطق الوسطى.
من غزة العزة، غزة التي دافع أبطالها الميامين بأقدامهم الشريفة على رؤوس بني صهيون وقتلوهم من مسافة الصفر، غزة التي قاومت وما زالت تقاوم حتى وهي تنتهي، غزة التي وبرغم ما حدث فيها من أزمات ومجازر إلا أن فيها قوما جبارين.
نار دمار قصفوا حصار
بلادي حزينة أرض محروقة
حتى النار صارت دمار
حتى الطفولة ببلادي مسروقة
عشنا براه ودمار
قتلوا صرنا شهداء بيجوا بعديهم نظلنا نقاوم نكسر خشمهم. أي فجروا السيارات قلبوا السيارات عملوا قلبوا الدنيا. أولاد صغار استشهدوا شباب استشهدوا كله في ضرب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نبدأ لقاءنا هذا من مشاركاتكم والتي تصلنا. المساهمة الأولى من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم من جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما الذي يمنع الصهاينة من تجويع أهل غزة وقتلهم؟ لا أحد. الدولة الفلانية أما الدولة الفلانية، وكما يقول الشاعر أو الحكمة، إذا أردت أن تصمد ولا تسقط فلا تسند ظهرك على أحد إلا لله سبحانه وتعالى. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ عقيل هادي آل السيد. نستمع.
هذه الجرائم تغاضى عنها مجلس الأمن الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية، تغاضت عنها الحكومات، إلا أننا نراهن على صحوة الشعوب، فنجد هناك مظاهرات في عواصم أوروبا تندد باستقبال مجرمي الحرب الصهاينة، وتدين الحكومات وتطالب بإيقاف تسليح للمجرم نتنياهو ونظامه العنصري الفاشي. لقد أصبحت كافة الأنظمة القانونية الدولية عاطلة بسبب الضغط الصهيوني واللوب الصهيوني على الحكومات الغربية والعالمية، وإن الغضب لدى الشعوب أصبح ظاهرة واضحة للعيان تجاه هذه الجرائم وتجاه الغطرسة الصهيونية. إن تجويع شعب غزة هو جريمة بحق الإنسانية جمعاء، ونجدهم أيضا يضغطون على محكمة العدل الدولية للتراجع عن قرارها الذي أصدرته بحق مجرم الحرب نتنياهو، ونجد هناك ضغوطا على كافة المنظمات التي تحاول إدارة هذا النظام. حقيقة إنها مأساة وناقوس خطر يهدد الإنسانية جمعاء. فإذا ما استشرى هذا الظلم واستشرى استشرت هذه الغطرسة، نكون أمام شريعة غاب، وبالفعل هناك شريعة غاب. ونسأل الله أن يمن على هذه الأرض بظهور المنقذ العظيم إمامنا الحجة عجل الله تعالى فرجه. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ليملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملأت ظلما وجورا. اللهم آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا لأخينا عقيل من العراق، عقيل هادي آل السيد حنوف. أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ مرتضى السفير من العراق.
السلام عليكم. مشاركتي في حدث وحوار ناقوس الخطر. المجاعة يدق في غزة. نعم ستسألون وسيطول وقوفكم أمام الله تعالى، وستسألون عن هذه الأفعال إن كنتم عربا كما تزعمون، ولا أظنكم أعرابا أبدا. نعم يبقى السؤال المهم والأهم هو لماذا هذا السكوت؟ يعني نرى مثلا في بقعة تسمى دول أجنبية وكافرة يخرجون عن صمتهم ويدينون، بينما مليار مسلم لا إدانة لهم ولا شيء لهم. يعني إيران فعلت ما لم يفعله العرب المجتمعين، ما لم يفعله مليار مسلم. إيران يعني ألقمت العدو الخسائر تلو الخسائر، ولكن الدول العربية لم تفعل لنا ولا شيء واحد. يعني عندما تقوم إيران الإسلامية بالدفاع عن المسلمين يقولون عليها مسرحية. لماذا يعني لا تعملون، لماذا لا تعملون لنا مسرحية مثل هذه المسرحيات كما تقولون؟ إذن الأمر جدا مخجل إلى أبعد الحدود مرتضى العراق.
نعم، شكرا للأخ مرتضى من العراق على هذه المشاركة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير، و للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا ناقوس المجاعة يدق في غزة، نرحب بالدكتور نزيه منصور البرلماني اللبناني السابق معنا عبر الهاتف من بيروت. دكتور نزيه حياكم الله، أهلا بكم.
تحية لكم وللعاملين إذاعتكم الكريمة، والتحية للمتابعين مباشرة وعبر وسائل التواصل.
حياكم الله دكتور نزيه. بداية يعني ما وقع أزمة الجوع الآن في سكان غزة لديك؟ كيف تتابعها برأيك؟ ما المدى الذي بلغت إليه؟ ويعني ما خطورة ذلك؟
ما يحصل الآن في غزة من قتل لأطفال ونساء وشباب ورجال غزة هو جريمة ترتكب بحق هذا الشعب من قبل المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية. هذا لذلك المنظمات الدولية التي تدعي وتزعم أنها ولدت من أجل الحفاظ على الإنسان وحقوق الإنسان في كل المجالات. ولهذا المجتمع الدولي على مدى سنة حوالي سنتين 22 شهر حتى تاريخه لم ينبت ببنت شفا أو أن يستطيع أن يكس الحد الأدنى من المعيشة لهؤلاء الأطفال وهؤلاء النساء والرجال وكل الشعب. بس سقط حتى الآن ما يزيد على 220 ألف إنسان بين طفل وأمها ورجل، 260 ألف بين قتيل وجريح. في ظل هذا المجتمع الدولي وظل هذا الدعم الأمريكي المتواصل لهبيبته وما يعرف بالكيان الصهيوني إلى هذه القاعدة الإرهابية التي أقاموها منذ نصف الأول من القرن الماضي،
نعم،
حيث هجموا شعب وأتوا بشذاذ الآفاق من مختلف أنحاء العالم تحت عناوين مختلفة وشعارات والهولوكوست. وهؤلاء الذين يدعون أنهم هم ضحايا الهولوكوست، هم ضحايا النازية في ألمانيا.
نعم.
وإنهم هم يمثلون وهم يجعلون في كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية التي تحمي أي إنسان موجود على سطح البسيطة أي على الكرة الأرضية. حتى للحيوانات لها منظمات والدفاع عنها وهم بين قوتين. نشاهد أحيانا نرى أن هناك أرنب أو هناك هرمة علقت في أحد الشجر أو في على أحد السطوح أو في مكان ما، يهب العالم وينقل هذا الخبر بشكل متواصل عبر وسائل الإعلام يسلط الضوء يعني يضعوا من مختلف أنحاء العالم يتطوع الجميع لإنقاذ هذا الحيوان، ولسنا ضد هذا الأمر، ولكن أن يبرد هذا الشعب على مدى الأشهر المتواقفة ليل مع نهار وأن يحرم من شربة ماء من حبة طحين وما إلى ذلك، تدمر مدارسه، تدمر مستشفياته، كل البنى التحتية وعلى مرأة من العالم.
نعم.
وهذا الأمر هو بحد ذاته يشكل جرائم إرهابية بحق الإنسانية وفقا لميثاق الأمم المتحدة. أنت وأنت مع عضو في الأمم المتحدة ولد من رحم الأمم المتحدة الكيان الصهيوني سنة 1948، أي ولد هو الولد الغير الشرعي.
نعم.
لهذه المنظمة الدولية. ومن خلال ميثاقها التي يمنح الشعوب أيضا تحرير أرض ومقاومة أي محتل، رغم قبول السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو أن يعدى بالقليل القليل من فلسطين، وإذ به حتى ما غضي به لم يقبل به العدو.
نعم.
العمل الجارم بخلق حالة من اليأس لدى الشعب الفلسطيني، وهو يعمد بكل إرادته وبتصميم مسبق على الاس هذا الشعب من أجل أن يترك وطنه، أن لا يفكر بالبقاء في غزة، يعمد إلى التهجير.
نعم.
والمؤسف والمحزن المثل في ذات الوقت أن الأنظمة العربية وتحديدا مصر التي هي كانت الوصية على قطاع غزة.
نعم.
منذ عام 1948 حتى 1967 حيث كانت الوصاية وكانت العلاقة مباشرة بين غزة.
نعم.
وبين ملاف آنذاك الجمهورية العربية المتحدة، حيث سقطت غزة واحتلت من قبل الكيان الصهيوني عندما كان تحت الوصاية المصرية.
نعم.
يعني هذا الوصي الذي أخذ وتنازل عن هذا الباب أو سقط واحتل في زمنه كونه وصي.
نعم. طيب.
ذهب وقع اتفاقية كامب ديفيد. لا اسمح لي أن تحملها مسؤولية مصر التي هي الآن تحاول أن تكون وسيطا.
نعم.
بدل أن تكون هي شريكا مع الشعب الفلسطيني تعمل المستحيل وتقوم بكل ما يتوجب، ليس فقط على مستوى المساعدات بل على المستوى العسكري والقومي والديني والإنساني الذي يجبر هؤلاء الذين بتركوا غزة من خلال اتفاقية كامب ديفيد، هذه الاتفاقية التي أضاعت غزة والتي أعدت غزة من قبل الشعب الفلسطيني بفضل مقاومته وتضحيته الذين حرروها. والآن نرى تتبلى ما أن تكون الأمة العربية بكامل أقطارها وبكامل شعوبها أن تتحرك لإنقاذ غزة، لأنها لن تحول هؤلاء إلى فقط يعني أي خبر عادي. لم تعد القضية الفلسطينية ولا قتل شعب غزة هو اهتمام، ومجرد خبر عادي يمر عبر وسائل الإعلام وبعض وسائل التواصل دون هذا، يعني كل هذا الأمر لا يشبع ولا يشفي ولا 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 ولا. إذن الأمر يحتاج إلى عمل فعلي، يجب أن يترد كل من الصهاينة، يترد كل من القنصليات والسفارات مع الدول المطبعة من الأنظمة العربية والإسلامية.
نعم.
كي تثبت وأن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية التي هي باستطاعتها بكلمات معدودة عمليا وليس مجرد وقف دعم الكيان الصهيوني فورا يتوقف إطلاق النار.
دكتور نزيه،
المسؤولية ليست
دكتور نزيه، ما الذي يمنع، يعني ما الذي جرأ الاحتلال حتى الآن؟ ما الذي يمنع هؤلاء على الأقل من الاحتجاج، على الأقل من يعني طرح مبادرات، على الأقل من منع موت الشعب الفلسطيني بهذه الصورة واستمرار هذه الجرائم واستمرار هذا القتل الذي يعني أصبح بكل المعايير خارج عن أي نطاق؟ يعني أن يقتل الإنسان عند محاولته الحصول على رغيف، على لقمة العيش، يستهدف بشكل متعمد وبكل وحشية من قبل جنود الاحتلال، يعني ما هي أبرز الأسباب برأيكم؟
السبب الأول أن هذا العالم، هذا العامل من أوله إلى آخره بكبار وصغار مهيمن عليه من الولايات المتحدة الأمريكية، هذه واشنطن التي تهيمن على العالم وتقرر هي ما تريد وليس الكيان الصهيوني ماذا يريد.
نعم.
وخاصة أن هي تلعب الدور الأساسي كوسيط، وهذا أمر ليس بصحيح، ليست وسيطا. كيف تكون هي الوسيطة وهي الدعم وهي الذي تحول دون أن يتخذ مجلس الأمن أي قرار بوقف إطلاق النار؟ عندما أن تواخذ 14 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن على وقف إطلاق النار ووقف كل التعديات على الشعب الفلسطيني وخاصة على المدنيين، تستعمل الولايات المتحدة الأمريكية حق النقب أو ما يعرف بالفيتو وتعطل كل القرارات التي تصدر. وكذلك الأمر في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما ما يزيد على 145 دولة وافقت على إطلاق النار ومرافقة الجرائم التي يرتكبها العدو من مجرمين ومن من عسكريين ومدنيين بحق الشعب الفلسطيني. أيضا هذا القرار أصبح كأنه لم يكن. لذلك الأمر من هنا نرى أن ما تقوله وما تفعله الولايات المتحدة هي تتحمل المسؤولية الأولى بالدرجة الأولى، وأيضا الأنظمة العربية التي هي تهادن الكيان الصهيوني وتتعامل معه كأن الشعب الفلسطيني في غزة أو غزة يعني.
نعم.
يعني والحبل على الجهار الآن ماذا يحصل يعني الآن ماذا يحق للضفة الغربية يعني عندما نسمع دائما أن الكيان الصهيوني دعت الحكومة المؤقتة إلى اتخاذ قرار واعتبار الضفة الغربية هي أراضٍ تابعة للكيان الصهيوني. ماذا هذا إذن عندما ضمت الجولان عندما ضم أعلن القدس وكانت الولايات المتحدة قد تبنت ذلك ونقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس، إذن هي تتبنى كل أحلام الصهاينة، هي تدعمهم في كل ما يريدون وتجعل المنطقة في حالة من التوتر وحالة من القلق ومن حالة تفكك وتفكيك المنطقة. ماذا يحصل الآن في سوريا؟ يعني ماذا يحصل الآن في سوريا بين السوريين؟ إذن إذا أردت أن تعرف في هالزمان في حدا في مسرحية لبنيد لحام ولبنيد لحام تقول إذا أردت ماذا إذا كنت أو أردت ماذا تعرف ماذا في لبنان عندما كانت حرب أهلية، عليك أن تعرف ماذا يحصل في إيطاليا. والآن إذا رأيت أي أزمة في أي بلد عليك أن تعرف ماذا يحال في واشنطن في عدد الإدارة الأمريكية وأجهزتها المخابراتية ومراكزها التي تصنع الأزمات حتى تنتهك الجميع، وبالتالي تذهب الولايات المتحدة لتلعب دور الوسيط.
طيب.
يعني هي الخصم وهي الحكم وهي المحارب، وهذا ما حصل في أوكرانيا، ماذا حصل على إيران؟ الجمهورية الإسلامية، من الذي اعتدى على الجمهورية الإسلامية؟ إذن يعني هناك حجج، وهي عندما يعلم بكل الوقاحة يقول هدفنا ليس المفاعل النووي، هدفنا تغيير النظام. يعني هذا الأمر هو إرادة الشعوب يجب أن تمحى، كما محت إرادة الشعوب وأصبحت في سبات عميق، ليست الأنظمة بل الشعوب الأمتين العربية الإسلامية هم في غياب تام وفي سبات دائم، بينما الجمهورية الإسلامية ما حصل كان أكثر وطنية، هذا الشعب أثبت رغم ما كان ما يحاك من مؤامرات، وكذلك الأمر باكتشاف العديد من العملاء الذين ساروا في ركب الصهاينة. من هنا نرى كل هذا الأمر عندما تقصف الطائرات الصهيونية هي داخل وفقا لأي قانون هي القانون، حتى القوانين الأمريكية الدستور الأمريكي يمنع أن تقام أن يقوم بأي عمل إرهابي تجاه أي دولة.
نعم.
في ذلك هناك يتحدثون عن مفاعل النووي.
نعم. طيب دكتور نزيه، على ذكر الأمم المتحدة، يعني نلاحظ أن الأمم المتحدة ليس شبه عاجزة بل يعني عاجزة بالكامل في نهاية العجز عن يعني في قضية غزة وفي قضية الشعب الفلسطيني والمجاعة والإبادة الجماعية. لماذا هذا التأخر في إعلان غزة منطقة منكوبة بالمجاعة من قبل الأمم المتحدة؟
هذا الأمر جدا واضح وبسيط، أن من يريد الأمم المتحدة يفرض مسارها هو يعني هذا البلد الذي هي تقيم به الأمم المتحدة، هو قطع من تركيبتها الأساسية. وكذلك النظام الأمم المتحدة الذي هو يحصل القرار من بخمسة من الدول التي مجرد أي واحدة منهم لا توافق تستعمل حق النقد، لا يمكن لهذه المؤسسة أن تستطيع أن تقيم العدل والأمن والسلم الدوليين الذي وجدت من أجله. يعني هو كل هدف القيام الأمم المتحدة بعد الفشل أشرطة المتحدة عام بعد الحرب العالمية الأولى، وتم إنشاء منظمة الأمم المتحدة. الأمم المتحدة علها تصلح ما أخطأت بعد فشل منظمة أشرطة. الآن منظمة الأمم المتحدة هي نتيجة ما حصل في الحرب العالمية الثانية، أي حصلت هذا الحق بين المجموعة التي تعتبر نفسها منتصرة آنذاك، كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والحلفاء بريطانيا وفرنسا والصين. الصين دخلت مؤخرا في 1972 أو أعترف بها، ضمت بعد أن كانت يعتبر تايوان أي صين المكان يلعب الصين الوطنية. لكن حتى هذه المجموعة الدول الأربعة الأعضاء الأربعة ليس لهم أي فعالية، حتى الصين يعني اللي تعتبر اقتصاديا وسكانيا اللي تشكل الرقم الثاني بعد الولايات المتحدة، مع العلم أن الولايات المتحدة هي مدينة للصين، لم تحاول أن تلعب دورها في مجلس الأمن. وغسنا كما نرى الآن كيف قورنتت في الأزمة أو وغنتت في الأزمة الأوكرانية والصنزفت، نراها أن حتى علاقاتها بالولايات المتحدة لم تصل إلى مرحلة العداء، لا بالعلن ولا وبالسر، تتعامل معها بدبلوماسية كونها هي الأضعى. من هنا تعرف إذن كل يعني هذه المنظومة الدولية أو هذه المنظمة الدولية هي عاجزة، هي مجرد منبر إعلامي سياسي لا أكثر وأقل، أن فعالته لم حتى الآن أي أزمة في العالم تم حلها من خلال الأمم المتحدة، تحال تعود إلى الإدارة الأمريكية هي التي تقرر أي اتجاه بعد هنا أو هناك. لذلك نرى أن الولايات المتحدة هي شكل بلاء في هذا العالم، وبالتالي تعجز الأمم المتحدة. ومن هنا لابد من العودة من إعادة النظر في نظام هذه المنظمة الدولية التي عاجزة. إذا نذكر أن القرارات لا تؤخذ إلا بالتوافق والتفاهم. وطبعا هناك ليس هناك الحق هو الذي يفرض نفسه، والقوة التي تفرض نفسها بيجب أي حق للقيام الصهيوني يستعمل هذه الوسائل، أو حتى الولايات المتحدة عندما احتلت العراق واحتلت أفغانستان وكوانتو فيتنام كوريا، يعني من الذي من أدخل قصر ويغزره إلى عدة دول.
طيب دكتور، نعم دكتور نزيه، عذرا على قطع كلامك، لكن لاحظنا يعني مثلا على ما يبدو هناك مبادرة كانت من أحدى الدول، على ما يبدو من الأردن على ما أعتقد، وتوزيع بعض الأكياس الطحين. قبل ذلك قامت الصين بإلقاء بعض المساعدات. هل يكفي هذا يعني إغاثة هذا الشعب لكفل ودرء الظلم عن هذا الشعب الذي ليس له أي ذنب سوى أنه يريد التحرر، يريد استعادة الحقوق، يريد الحقوق الحصول على حقوقه المنصوص عليها في الأمم المتحدة والقانون الدولي ومجلس الأمن وكل يعني المؤسسات والشرائع الدولية والقانونية؟ كيف تنظر إلى هذه المبادرات؟
يعني هذه المبادرات خجولة جدا، يعني أن ترمي ببعض صناديق أو كراتين غذائية لهذا الشعب حتى يصل إلى مرحلة أنه أي حتى يقتلوا، هم يحاولون الحصول على هذه المواد الغذائية من خلال يعني كأنك ترمي الطعم لهؤلاء ثم يعمد العدو إلى قتلهم بعصاصهم. هذه الأمور لا يمكن لا تسمن ولا تغني من جوع، يحتاج إلى قرار دولي وبالتحديد عربي خاصة من دول الجوار وتحديدا مصر، عليها أن تتخذ قراراً وتفتح المعابر وتتقدم وتتقدم أزيس مصر قبل أي كل شيء، أن تكون مباشرة تصدق أنه الآن تتخذ مصر قراراً بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني ليتغير الواقع في الأردن. لو الأنظمة العربية المطبعة أيضا فعل ذلك ويكون أعزز من ذلك، لأنه عندما تضع أنت الكل وأن تضع كل ما تملك تحت المظلة الأمريكية، عندما الجيش المصري يحتاج سنويا إلى 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 بضعة مليارات على الجيش المصري كهواته، كيف يستطيع هذا الجيش بعد أن ذهبت قيادته بعد أن كان يعني
لكن دكتور نزيه، عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يقول بأن الأمر ليس بهذه البساطة. يعني مصر ترتبط باتفاقية ما يسمى بالسلام مع الكيان الإسرائيلي، خاضعة ليعني معادلات وموازنات ويعني كواليس مع الولايات المتحدة، بالتالي لا تستطيع بهذه السهولة أن تدخل في هذه المعمعة، وبالتالي بالإضافة إلى أنها لا تستطيع أن تفعل شيء للشعب الفلسطيني، هي أيضا ستعرض نفسها وشعبها للأخطار والأضرار. ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
أنا خفت من شيء، إذا خفت من شيء يعني هذا ليس قولا لي، هو قول هام وفاعل. إذا خفت من شيء فقع فيه. إذا استمرت الأمور عند لماذا توضع القوانين؟ لماذا توضع الاتفاق؟ لخدمة الإنسان، لصالح الإنسان، وليس مع العلم أن أي حق لا يمكنك أن تستعيد حقك إذا لم تكن هذا الحق محصن بالقوة. إذا لو قررنا تحت أي عرف، تحت أي قانون، تحت أي نظام بالعالم، ديكتاتوري أو غير ديكتاتوري، إسلامي غير إسلامي، ترى أن هذا هناك مظلومية. عندما تخترق حقوق البشر، عندما تسقط كل هذه الاتفاقيات وكل هذه القوانين، المعادلات تفرضها الوقائع، الاتفاقيات تفرضها الوقائع على الأرض. أما يعني أليس من المبرر لأن يكون أقل شيء قطع العلاقات الدبلوماسية؟ ماذا بجانب لا يقيم مبنى، بس يعلنوا أنهم وقفوا في الوقت، تعالوا مع كان الصهيوني والغالب يستعمل إلهم إلنا 22 شهر يعني سنتين إلا أقل من شهرين إلى المفاوضات ما بين العدو وما بين كل من قطر ومصر وماغة فرنسا واليوم الأمريكاني وكل هذا الكلام. يعني استنزاف هذا الشعب الفلسطيني إنه ما عليش كيف هلا أنت خلصت من أول، لا نستطيع بك وقت إطلاق النار، بعد حتيجي مسألة الأعمار، مسألة معالجة هذه القتلى وهذه إعادة بس البنى التحتية. لذلك الآن حبيبي لم نقدر نكفي بهذا القدم، واليوم غزة وغدا الضفة وبعد غدا الأردن واليوم سوريا وكذلك الأمر اللبناني.
كيف نعم دكتور نزيه، كيف تنظر
أي نظام سياسي بالمنطقة هو بعيد عما يحصل، سوف يلحقه لاحقا ما يحصل في غزة.
كيف تنظر إلى قضية المفاوضات في الدوحة حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى؟ برأيك هل هناك إمكانية للتوصل إلى صفقة لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية والكارثية؟
من هذا الأمر خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا برئيسها ترامب الذي يحاول أن يكون هو رجل للسلام وينال جائزة نوبل للسلام التي هي تعلن في 20 من ديسمبر من كل عام، يعني يقوم يعني ولو بعمل رمزي في موضوع غزة، ولكن بعد أن يصل إلى مرحلة تأييس هؤلاء ولم يعد هناك من مفر، أيضا الضغوطات التي تحصل على الشعب الفلسطيني وعلى أيضا على المقاومة الفلسطينية وتحديدا حماس التي تقود المقاومة الآن، وهناك تلاعي لابد من تنازلات متبادلة، ولكن يعني لكن قد ذهب بكثير وصيب كثير الشعب الفلسطيني، واعتقد أن الأمور تتجه نحو وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتمرين هذه المرحلة ولكن ليست الحرب الأخيرة ما بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني. ما دام هناك، وهذا يقولها بشكل دائم، ما دام هناك طفل فلسطيني يرفض هذا يرفض هذا هيمنة هذا العدو، وهناك امرأة وفتاة وشاب وسائق تاكسي مواطن عادي يحمل السكين ويقوم بعمل ضمن نقل عام او في الشارع او في اي مكان، أوسع التقصي يدرس صحيح من الجنوب لن يستقر هذا الكيان 77 سنة حتى تاريخه وما يزيد لم يستقر هذا العدو. هو هل سوف يستقر في غزة؟ لن يستقر لا في غزة ولا في التاريخ. التاريخ التاريخ ليس لمصلحة المحتل. وأنا يعني أيضا أقول كلمتين فقط في هذا المجال. كم امبراطورية كانت على وجه العرب؟ كل هذه الامبراطورية سقطت على الامبراطورية الولايات المتحدة. عندما هي الولايات المتحدة بدأت معالم تظهر على الساحة عندما بطل أكبر ولاية في الولايات المتحدة بالانفصال كاليفورنيا. وأيضا تكساس وغيرها من الولايات تطالب بالانفصال. هذه مؤشرات الانفصال داخل الولايات المتحدة الأمريكية وهي لديها عناصر كثيرة من التي تساهم في انهيار هذا البلد. عندما أيضا يعني الدول أو الحكومات المتضررة الولايات المتحدة أن تذهب فعلا مذهب لتقف مع مش أن تنتظر كل يعني يوم روسية بكراسين يوم بكراسين
أحسنت
مش مستمع ومتعهان وزر أن يكون هناك موقف صلب ونهائي في مواجهة الولايات المتحدة.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور نزيه منصور البرلماني اللبناني السابق على هذه المشاركة. طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، شكرا للدكتور نزيه منصور على هذه المشاركة. وهناك مساهمات وصلتنا. الأخ الإعلامي علي القفلي من اليمن يقول: يموت أهل غزة جوعا وعطشا وبالمتفجرات والإخفاء أيها العالم بكافة أطيافه ودياناته وحكامه. انظروا الحال هؤلاء الذين حكمت عليهم إسرائيل بالإعدام جماعيا. يا سكان المعمورة، إذا نزعت الرحمة من قلوبكم وانتزعت أرواح أهل غزة من قبل أيادي اليهود فلن تكون النهاية، ولكنها ستكون بداية شبقهم على أرواح البشرية. أنقذوا أهل غزة يا علماء وساسة وحكام المعمورة، أنقذوا هؤلاء الضعفاء. أقولها لجميع سكان المعمورة، إذا لم يتم إنقاذهم من بطش اليهود وهذا العذاب فلن يسعد أحد على ظهرها بالعيش أبدا. ورب الحسين أن عذاب أهل غزة سينهي كوكب المعمورة وستنتهي جميع سكانها أجل غزة، لأن الله عز وجل كلما حدث بشعب ظلم أو حدث جزر وتجبر على فئة أو شعب يقلب عاليها سافلها أو يسلط عليهم حجارة من سجيل. شكرا للأخ الإعلامي علي القفلي من اليمن. ومساهمة من الأخ السيد ياسر الحسيني من العراق:
مجاعة غزة وقطع غزة، فليفهم العرب وليفهم المسلمون ما هو الدور الإيراني، الدور الذي لعبه محور المقاومة والذي قادته الجمهورية الإسلامية، وخصوصا في الفترة السابقة قبل فترة 7 أكتوبر. حقيقة هذا المحور الشريف الذي كان يقدم كل ما للدعم من أوجه إلى قطاع غزة، حيث كانت غزة محفوظة بمحور المقاومة، محفوظة بالجمهورية الإسلامية، كانت غزة محفوظة بوجود نعمة الجمهورية الإسلامية عليها. الآن وبعد هذه التغيرات التي حصلت من بعض الخيانات التي حصلت من هنا وهناك.
شكرا للدكتور ياسر على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا حدث وحوار، في أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
صحوة الشعوب وإرادتها هما العامل المهم لمواجهة الاستكبار. هنالك عامل واحد فقط يقف بوجه الروح المتمردة والطاغية التي يحملها الاستكبار اليوم، من شأنه أن يسيطر عليها ويكبح جماح هذا الطغيان، وهو يقظة الشعوب وإرادتها. فعندما يكون الشعب يقظا فإنه يعرف حقوقه وعدوه وهدفه، ويقرر أن يقف في وجه العدو. وهنا تقف إمكانات الاستكبار وأمريكا وكل التجهيزات العسكرية عاجزة مشلولة، هنا يعجزون عن فعل شيء. هذه هي الملاحظة الأساسية التي اعتمدت عليها الثورة الإسلامية منذ البدء، وأسس النظام الإسلامي على أساس هذه القاعدة القوية. هنا عليكم أيها الشباب أن تعرفوا قدر أنفسكم، ويجب على مسؤولي البلد أن يعرفوا قدر هؤلاء الشباب المتحمسين المؤمنين وذوي الإرادة. هنا يجب على مسؤولي التربية والتعليم ومسؤولي التعليم العالي والجامعات أن يولوا الأهمية للشباب المؤمنين وذوي العزم والإرادة. إن أولئك الذين يولون الأهمية لشرفهم الوطني واستقلالهم وقيمهم الإسلامية السامية، لا يروق لهم وجود العدو وتعرضه لهم ويرفضون تدخله. فشل الصهيونية في هدفها. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2002: إن الشعب الفلسطيني أدى مسؤوليته وصمد في القيام بها، كما يجدر بالشعب أن يكون شجاعا وغيورا. يجب علينا أن نعلم كلنا أن هذه الدولة الصهيونية الغاصبة والظالمة فشلت في عملياتها حتى هذه اللحظة، ولم تحقق أي نجاح، وتغلبت إرادة الفلسطينيين عليها. لقد كان الهدف من هذه العمليات أن يقمع انتفاضة القدس ويرفع الفلسطينيون الرايات البيض، وتخمد دوافع المطالبة بالحرية والغيرة لدى الشعب الفلسطيني. لكن ما حصل هو عكس هذه القضية بالضبط. فعزم الشعب الفلسطيني وتصميمه وإرادته اليوم لمتابعة القضية الفلسطينية أكبر من الفترة التي لم تكن الانتفاضة قد بدأت فيها بعد. لقد اتضح اليوم عمق عداء هذا النظام الغاصب وشريكه أمريكا، وخبثهما وخيانتهما ووحشيتهما ضد الشعب الفلسطيني. عندما يبلغ الأمر بشعب ما درجة يرى عندها أن لا حل سوى أن يتقبل الموت بشجاعة، فلا شيء يمكنه أن يقف أمامه. فلا قوة الصهاينة التي تتمثل بالدبابات والمدافع والتجهيزات الظاهرية، ولا القوة السياسية والمالية الداعمة لها المتمثلة بأمريكا بإمكانها أن تترك أي تأثير. لقد مضى ذلك اليوم الذي كان فيه الشعب الفلسطيني يرضي نفسه بالجلوس خلف طاولات المفاوضات والحصول على امتيازات مزعومة. لقد اتضح أن الجلوس خلف طاولة المفاوضات والحوار مع العدو ليس لهما أي أثر. لقد أدرك الشعب الفلسطيني ذلك، وهو اليوم يقوم بما يجب عليه. وإن الأمهات الفلسطينيات والشباب الفلسطينيين نساء ورجالا وحتى الأولاد كلهم في الساحة، والمهم أن يعمل العالم الإسلامي بواجبه. والعالم الإسلامي يعني الشعوب والحكومات، فالحكومات قد تفترض بعض المحاذير لنفسها، لكن الشعوب ليس لها هذه المحاذير، والعلماء والمثقفون والسياسيون والمؤثرون في فكر الشعوب ليس لهم هذه المحاذير، بل عليهم أن يبادروا، وهذه المبادرة سوف تساعد حكوماتهم أيضاً. وإذا ما عبرت اليوم الشعوب المسلمة خاصة الشعوب العربية في داخل بلدانها عن عزمها وإرادتها في دعم الشعب الفلسطيني بوضوح مستمر، فإن ذلك سيكون مفيدا لحكوماتهم أيضا، وذلك لأن الحكومات يمكنها أن توظف هذه الأداة في الساحة الدبلوماسية للضغط على العدو. الإعلام الصهيوني والدعاءات المظلومية. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في المؤتمر الدولي لوسائل الإعلام في العالم الإسلامي لدعم انتفاضة فلسطين عام 2002: لقد اتجه الصهاينة منذ بدء أمرهم نحو وسائل الإعلام ومصادر الأخبار. كان من جملة سياساتهم أن استحوذوا على وسائل الإعلام في العالم، وهو ما يجري اليوم. لقد اختاروا منذ البدء أسلوباً إعلامياً كان في غاية الأهمية ولا يزال مؤثراً حتى اليوم. هذا الأسلوب الإعلامي هو التظاهر بالمظلومية، فاختلق الإعلام الكثير من القصص والأساطير للتظاهر بالمظلومية، وصنعت الأخبار وبذلت جهود متواصلة، ولا يزال هذا الإعلام يواصل نهجه في غاية الإجرام. فإن أهم نشاط للصهاينة في مجال الإعلام ما زال يركز على التظاهر بالمظلومية. لقد طرحوا قضية القلق النفسي لليهود، وقالوا بما أن اليهود كانوا يخضعون للضغوط طيلة قرون طويلة، فإنهم مصابون بالقلق من الناحية النفسية وبحاجة إلى أمن نفسي. لقد طرح الصهاينة قضية الأمن النفسي في مفاوضات مع رؤساء البلدان الغربية وفي محادثاتهم مع البلدان الإسلامية والعربية فيما بعد، وقالوا نحن بحاجة إلى الأمن النفسي ويجب أن يوفر لنا الأمن. ترى ماذا يعني هذا الأمن النفسي؟ ليس له أي معنى محدد ولا نهاية له، فبإمكانهم أن يفشلوا أي مخطط إن لم يكن لمصلحتهم بذريعة الأمن النفسي، وقد أقنعوا كثيرين في العالم بأنهم بحاجة إلى الأمن النفسي ويجب أن يوفر لهم. إن سد حاجة الكيان الصهيوني فيما يتعلق بالأمن النفسي أصعب من التغاضي عن الأرض. عندما تفقدون الأرض فإنكم تعلمون ماذا فقدتم، لكنكم عندما تريدون أن تحققوا مطلب الكيان بشأن الأمن النفسي فإنكم لا تعلمون إلى أي مدى يجب أن تستسلموا وتمنحوا الامتيازات. فالامتيازات لا نهاية لها، بل يجب منحها على نحو متواصل. إن تجربة أوروبا في هذا الأمر ملهمة للعبر، فقد دفعت الحكومة الألمانية 150 مليار مارك كتعويض لليهود، لكن التعويضات التي يطالب بها اليهود الألمان لم تنتهي بعد، فهم لا يزالون يطالبون بالتعويضات ودفعها لهم. إنما فعله اليهود بألمانيا فعلوه أيضا إلى حد ما مع بعض البلدان الأوروبية الأخرى كالنمسا وسويسرا وفرنسا، بل الفاتيكان قبل بضع سنوات. فيجب على الجميع أن يدفعوا التعويضات التي لا نهاية لها. وعلى الصعيد النفسي يقوم الإسرائيليون بأنشطة مهمة للغاية. يجب على جميع السياسيين ومحرري الأخبار والمثقفين والنخب في الغرب أن يطأطئوا رؤوسهم تعظيما لنصب تذكاري لفرن كان الوسيلة لما سمي بالمحرقة، أي أن يؤكد الجميع قصة لا يعلم أساس صحتها. هذه هي الأساليب التي يستخدمونها في الإعلام، كلها ترتبط بالتظاهر بالمظلومية، وبالطبع فقد كسبوا تأييد كثيرين من المسيحيين وتعاطفهم في قسم آخر من العالم عبر الاستناد إلى القصص المذكورة في التوراة، وأن فلسطين هي الأرض التي منحت لأولاد إسرائيل. وكما لاحظت في إحدى الإحصائيات أنهم استطاعوا أن يصنعوا الملايين من الصهاينة غير اليهود في بعض البلدان وفي أمريكا خاصة بهذا الإعلام على أنه ركيزة للرأي العام. إنهم يقومون بهذا العمل الإعلامي منذ سنين، ولا يزال هذا الإعلام متواصلا حتى اليوم بكل قوة. وسائل الإعلام الصهيونية تطرح في العالم الاعتداءات المتكررة واليومية للكيان الصهيوني على نحو عابر، ولو استطاعوا لما طرحوها، لكن مصالحهم الإعلامية تقتضي طرحها، ولكن بشكل عابر وسطحي للغاية وبأسلوب ناقص وانتقائي. وأما عمليات الفلسطينيين في الدفاع عن كيانهم وشرفهم ووطنهم وأرضهم فإنهم يعكسونها على نحو يبدو فيه كيان العدو كأنه مظلوم، وأما المظلوم الحقيقي الذي هو الشعب الفلسطيني فإنهم يصورونه إرهابيا ومجرما، والمعتدي السفاك المجرم يصورونه مظلوما. إن وسائل الإعلام العالمية تفعل كل ذلك، كما أن السياسيين يكررون في تصريحاتهم هذه الأقوال نفسها.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.